أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن لا إله إلا أنت سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله رحمة الله للعالمين، أرسله الله تعالى بالإيمان مناديا وإلى دار السلام داعيا وللخليقة هاديا ولكتابه تاليا وفي مرضاته ساعيا وبالمعروف آمرا وعن المنكر ناهيا. اللهم صل وسلم وزد وبارك على هذا النبي الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن اهتدى بهديه أو استنى بسنته إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فيا أحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، هكذا يتجدد اللقاء بعد غياب، وأسأل الله تعالى أن يكون العوض أحمد. اللهم أمين. اعلم أخي الحبيب رحمني الله عز وجل وإياك أن علل الأمة مهما كثرت ففي كتاب الله شفاؤها، ومهما تراكمت غياهب الظلم ففي نور القرآن جلاؤها. لذا كان كثيرا ما يسأل النبي الأمين صلى الله عليه وسلم أصحابه، فيقول لأحدهم: ماذا معك من القرآن؟ أو يقول: هل معك من القرآن شيء؟ سؤال يحتاج منا إلى وقفات. هل معك من القرآن شيء؟ أسأل نفسي وأحبابي هذا السؤال: هل معك من القرآن شيء؟ كان السؤال بمع، ومع تفيد المعية، معية تامة، فهم سديد، وعمل رشيد بآيات الله رب العالمين. القرآن كان مع الصحابة، فسادوا وقادوا، لأنهم باختصار شديد كان معهم القرآن. كانوا يقرؤون الحروف ويقيمون الحدود، فهل يا ترى معنا القرآن كما كان القرآن معهم؟ هذا هو السؤال. ورد أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما حصل سورة البقرة في 10 سنين، وربما يجلس أحدنا في أسبوع واحد فيحصل البقرة وآل عمران. وابن عمر حصل سورة البقرة في 10 سنين، هل ترى عن سوء حفظ؟ الإجابة لا، بل كان له منهج في التعامل مع القرآن. كان يحصل الآية من الكتاب فيعمل بها أولا، ثم يطبقها على أهل بيته، ثم يدعو الغير إليها، ثم ينتقل إلى الآية التي تليها، حتى يحصل معية القرآن. فهل ترى معنا من القرآن شيء؟ أم أننا نقرأ الحروف، نسمع الكثيرين من المسلمين يتقنون حروف القرآن، وعندما يقرؤونه يحركون القلوب، ولكن إذا نظرنا إلى القرآن في حياتنا لرأينا أن الفجوة كبيرة كبيرة بين ما كانوا هم عليه وما صرنا نحن إليه. بالقرآن صنع النبي الرجال، وبالقرآن أقام النبي أمة، وما زال القرآن بين أيدينا يا عباد الله، وفي صدور الكثيرين منا يا عباد الله. فما لنا نفتقد كثيرا أثر القرآن في حياة المسلمين. كثيرون يقرؤون الحروف ويضيعون الحدود، إلا من رحم ربي وعصم. فهل نحن عباد الله ممن يقرؤون الحروف ويقيمون الحدود، أم ممن يقرؤون الحروف ويضيعون الحدود؟ سؤال لا بد أن يسأله كل مسلم لنفسه، يسأل نفسه أين أنا من القرآن. وعلى سبيل المثال لا الفصل، نقرأ كثيرا كثيرا قول ربنا عز وجل: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. في سورة قاف نقرأ هذه الآيات كثيرا ونسمعها كثيرا، بل ونقرأ قول ربنا عز وجل: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. نقرأها كثيرا ونسمعها كثيرا، يرددها صغارنا، ولكن السؤال: هل معنى تلك الآيات؟ يا من تردد باللسان اسأل نفسك وأنت تقرأ هذه الآيات: هل معي هذه الآيات؟ ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. هل معك هذه الآية؟ وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. هل معك هذه الآية؟ هل فهمتها؟ هل تدبرتها؟ هل قمت بحقها؟ هل عملت بها؟ أم مجرد ترديد لسان ومرور على الأذان؟ إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال فيما صح عنه صلوات ربي وتسليماته عليه: من يضمن لي ما بين لحييه وما بين فخذيه أضمن له الجنة. أو كما قال النبي العظيم صلى الله عليه وسلم: من يضمن لي ما بين لحييه وما بين فخذيه أضمن له الجنة. ضمانة عظيمة عظيمة. وهل ترى أن هذه الضمانة لا تتعلق إلا على أمر عظيم عظيم؟ إذا ضمنت لله لسانك وضمنت لله فرجك بعد التوحيد الخالص يضمن لك النبي جنة الله. ضمانة ما أعظمها، ضمانة تمثل رقابة شرعية على كل مسلم ومسلمة. ألا تخذ يا عبد الله في أعراض الموحدين، احفظ على المسلمين دينهم وعرضهم ومالهم وولدهم وعقولهم رقابة شرعية. لذا عندما جمع الله عز وجل شمل المسلمين في حجة الوداع قال النبي صلى الله عليه وسلم: على مسمع ما يزيد على 100,000 من الموحدين في خطبته الجامعة قال: إن دماءكم وأعراضكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ألا هل بلغت؟ أو كما قال النبي الأمين صلى الله عليه وآله: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. هل معنى هذه الآية في ظل هذا الواقع المرير الذي ابتليت به الأمة بطائفة من الناس يسميهم العلماء غزاة الأعراض بالأمراض، غزاة الأعراض بالأمراض، فكم من عرض هتكوه وكم من بريء لسموه بالعلل والآفات طعنوه. إنهم غزاة الأعراض بالأمراض، وظيفة إبليسية عافانا الله وإياكم منها، اللهم آمين. وظيفة إبليسية غزو الأعراض بالأمراض، فنرى الكثيرين وللأسف رفعوا راية للتجريح بغير علم وبغير سلامة القصد. فالتجريح إن كان بعلم مع سلامة القصد صيانة للشرع وحفظا للدين فهو واجب شرعي أن تذب عن الشريعة فتطعن في كل منتحل مبتدع يدعو للبدع ويسعى بها بين الناس حتى يحذره الناس. أما أن يكون التجريح بغير علم ويفتقد إلى سلامة القصد فهذه وظيفة إبليسية. عندما يتطاول المتطاولون على كثير من العلماء العاملين ممن لهم باع في خدمة الكتاب والسنة والذب عن شريعة الله رب العالمين محاسنهم سبقت الهفوات، فنرى راية رفعت للطعن فيهم والتجريح استنادا لهوى أو لسوء ظن أو لتتبع العثرات والهفوات، لدرجة أن بعضهم ممن انتحل هذه الوظيفة يحكم على المقاصد والنيات، فهذا أمر خطير في حاجة ماسة إلى تحذير، وخاصة لشباب هذه الأمة. غزاة الأعراض بالأمراض، ترى أحدهم أي هذا الجراح القصاب، لا أقول جراحا في الطب يشق بطنا أو يقص قلبا للعلاج والدواء فهذا محمود، بل أقول قصابا وهي مهنة معروف مهنة الجزارة باللغة الدارجة. يمر هذا القصاب على جمع من العلماء والدعاة فيخسر منهم ذبيحا فيذبحه ويلقيه في عرض الطريق ويقول: أميط هذا الأذى عن طريق المسلمين، فهذا من شعب الإيمان كما قال أهل العلم واصفين حالهم. وتراهم دائما وأبدا في تربص وترصد، عين للرقابة وأذن للتجسس، يتتبعون العثرات ويلتمسون الزلات والهفوات. وهذا ليس هدي الموحدين، فالمؤمن يلتمس الأعذار والمنافق يلتمس الزلات. علماء الأمة المساجين من علماء السلف ما منهم من أحد إلا وله هفوة إلا وله زلة، ولكن زلته تغتفر بما عنده من حق وهدى وخير كثير. ومن منا إخوتاه بلا خطأ؟ من منا بلا خطأ؟ ليس أحد من الخلق بلا خطأ إلا الأنبياء والرسل عليهم جميعا أفضل الصلاة وأزكى التسليم. فلو تتبعنا هذا المنهج الغريب وهو ذبح كل من له هفوة أو كل من له خطأ فلن يبقى معنا أحد، فلن يبقى معنا أحد، وسوف نكون كدودة القصد كما قال أهل العلم تطوي نفسها بنفسها حتى تموت، تطوي نفسها بنفسها حتى تموت. فالمسلم يلتمس الأعذار خاصة لأهل الحق ولأهل الهدى من علمائنا العالمين ودعاتنا المخلصين الذين نحسبهم على خير ولا نزكي أحدا على الله عز وجل. فالعالم الرباني يعرف بين العباد بتمسكه بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وبجهده الجهيد في توصيل الخير للغير. ولذا فإن حب العلماء دين يا عباد الله، حب العلماء الربانيين دين يا عباد الله. كيف ذلك؟ لأن العلماء ورثة الأنبياء، والله عز وجل لا يعطي العلم إلا من أحب، وأقصد بعلم الكتاب والسنة. فمن أعطاه الله العلم فقد أحب، وعلينا أن نحب من أحب الله الله عز وجل. فأوثق عرى الإيمان كما قال عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما: أن تحب في الله وأن تبغض في الله وأن توالي في الله وأن تعادي في الله. إذن حب العلماء دين يدان به يا عباد الله، وبحب العلماء يتميز أهل السنة من أهل البدعة، بحب العلماء يتميز أهل السنة من أهل البدعة. يقول سفيان رحمه الله أحمد ابن حنبل رحمه الله محنة يعرف به المسلم من الزنديق. الله أكبر. أحمد ابن حنبل رحمه الله محنة يعرف به المسلم من الزنديق، لأنه إمام أهل السنة والجماعة، فمن أحبه كان من أهل الحق، ومن أبغضه كان من غيرهم. أحمد ابن حنبل محنة يعرف به المسلم من الزنديق. وقال غيره: من انتقص من أحمد اتهمناه على الإسلام، اتهمناه على الإسلام. لماذا يا عباد الله؟ لأن حب العلماء دين، لأن حب العلماء دين. فإن من طعن في أحد من صحابة رسول الله أو سب أحدا منهم اتهم في دينه. قال الإمام أبو زرعة الرازي رحمه الله تعالى: إذا رأيت الرجل ينتقص أحدا من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه زنديق، فإن محمدا صلى الله عليه وسلم حق، والقرآن حق، وصحابة النبي رضي الله عنهم هم حملة هذا الحق، فمن جرح شهودنا فهو زنديق. ولذا كان منهج أهل الكفر الطعن في صحابة النبي الأمين، فسلكوا مسلكا غريبا، بدأوه بالطعن في راوية الإسلام أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه. لماذا أبو هريرة؟ لأنه من المفترين في الرواية عن رسول الله، فإن سلم لهم الطعن فيه كان الطعن في من دونه في الرواية. وإذا طعن في حملة السنة كان الطعن في الدين كله، ورد الكتاب والسنة. لذا أصبح أهل العلم على أن من سب أحدا من صحابة النبي فهو زنديق، ثم طبقوا هذا الحكم على من جاء من بعدهم من العلماء الربانيين، فهم حملة هذا الشرع للبشرية، فهم ورثة الأنبياء. ومن انتقصهم وطعن فيهم بغير علم ودون سلامة قصد يتهم، يتهم. فهي فتنة شديدة ومرض عظيم. جاء في الصحيحين من حديث جابر رضي الله عنه عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى الرجل أن يترك أهله بليل يتخونهم أو يلتمس عثراتهم، أو كما قال النبي الأمين. إذا كان هذا الأمر مع أهل بيته فما بالنا بغيرهم؟ وخاصة للعلماء العاملين والدعاة المخلصين. رحم الله الحافظ ابن عساكر يوم أن قال: اعلم أخي، رحمني الله وإياك، أن لحوم العلماء مسمومة، أن لحوم العلماء مسمومة، وعادة الله عز وجل في من هتك سترهم معلومة، وعادة الله عز وجل في هتك ستر من انتقصهم معلومة، إلى آخر ما قال رحمه الله تعالى. لذا حذر نبينا صلى الله عليه وسلم في كثير من النصوص من آفات اللسان. ففي الحديث يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: إن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان الله عز وجل لا يلقي لها بالا يرفعه الله بها في الجنة درجات، وإن العابد ليتفوه بالكلمة من سخط الله عز وجل لا يلقي لها بالا يهوي بها في نار جهنم 70 خريفا، أو كما قال النبي. كلمة، كلمة من سخط الله. يقول ابن القيم رحمه الله: والعجيب أن الكثيرين من المسلمين يتحرزون من أكل الحرام ومن أكل الربا ومن أكل الميتة ومن شرب الخمر ومن الزنا والفواحش، ويهون عليهم ذلك ولا يهون عليهم حركة اللسان، ولا يهون عليهم حركة اللسان. قد يمتنع المرء عن أكل الحرام، وترى الكثيرين ممن يشار عليهم بالأصبع: هذا صاحب دين وهذا صاحب زهد، ولكن لسانه يغوص في الغيبة والنميمة والبهتان والكذب والطعن والسباب واللعن. وهؤلاء هم الأغنياء المفلسون. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين خليل الله محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين. ثم أما بعد، إخوة الإيمان والإسلام، نعم، قد يهون على المرء البعد عن أكل الحرام والوقوع في الفاحشة، ولكن قل أن يضبط حركة اللسان، وهذه هي المصيبة. فباللسان يدخل العبد في زمرة الأغنياء المفلسين. من هم؟ في الحديث الصحيح سأل النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه: أتدرون من المفلس؟ وكلنا يحفظ هذا النص أو يسمعه. أتدرون من المفلس؟ كانت الإجابة كما نفهمها نحن: إن المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. نعم، قد لا يجد قوت اليوم لا يجد مأوى يأويه، هذا هو المفلس في عرف الناس. فصحح النبي المفاهيم وقال: إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة. كان يصوم؟ نعم. كان يصلي؟ نعم. كان يزكي؟ نعم. فكيف يكون مفلسا من هذا حاله؟ كان عابدا، كان طائعا، كان مصليا، فكيف يكون مفلسا يا رسول الله؟ إذا عرف السبب بطل العجز كما يقال. قال: إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ولكن يأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وضرب هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا، فيعطي هذا من حسناته ويعطي هذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضي ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار، أو كما قال النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. فيعطى هذا من حسناته ويعطى هذا من حسناته. نعم، اللسان كان سبابا، كان طعانا، كان قذافا، يغزو الأعراض ويتهم بالأمراض والعلل. فمنزلتك يا عبد الله في جنة الله تتحدد من خلال معاملتك مع الخلق. فاحذر، احذر لسانك رحمك الله، احذر لسانك رحمك الله. فكم من أحداث أسنان طعنوا في عظماء الرجال، ردوا ما عندهم من خير وما عندهم من علم، ووقفوا كقطاع طريق بينهم وبين الناس، فحالوا بينهم وبين تبليغ شرع الله عز وجل بوصمة وصموها وطعنة طعنوها. فإنا لله وإنا إليه راجعون. أخي الحبيب، الأمر يحتاج إلى علم، يحتاج إلى سلامة قصد، كما كان علماؤنا من سلف الأمة. كان علم الجرح والتعديل يقوم على هذين الأمرين، على العلم والتثبت والتبين، على سلامة القصد. فكان القصد من تجريح المجروحين حفظ الشرع وحفظ الرواية حفظا للكتاب والسنة، لم يكن لهوى ولا تتبع لوساوس أو التماس لذلات أو عثرات. وكان أهل الحق ممن له زلة أو هفوة تستر عليه وتغفر له، ويعلم الناس الصواب بلا ذبح أو تقطيع لمن كانت له هفوة. ومن منا عباد الله بلا هفوة؟ من له الحسنى فقط؟ لا أحد إلا الأنبياء والرسل. كل ابن آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون، كما أحوجنا جميعا إلى إحياء النصيحة فيما بيننا، لقول نبينا صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لكتاب الله. قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، أو كما قال النبي. فالذي يجرح المبتدع الذي أعلن بالبدعة وأصر عليها بعد أن نصح فلم ينتصح، فهذا يجرح حتى يحضره الناس. أما العالم إن كان من أهل السنة وكانت له زلة أو كانت له هفوة يغفرها له أنه على الحق وأنه على الهدى وما عنده من خير كثير للأمة. عباد الله، اعلموا أن لحوم العلماء مسمومة. علموا أولادكم هذه الفضيلة، حب العلماء والالتفاف حولهم، مغفرة زلاتهم إن كانوا من أهل الحق، تستر عليهم مع بيان الحق للناس، كما قال ابن القيم رحمه الله عندما اختلف مع بعض مشايخه في أمر من الأمور فجلس للدرس وقال: شيخنا حبيب إلى قلبنا، ولكن الحق أحب إلينا من شيخنا، وبين الحق بالدليل دون ذبح ودون تجريح بعد أن بين منزلة الشيخ. فما لنا نتلمس العثرات ونبتعد عن الحق. يا عباد الله، علموا أولادكم نهج نبيكم وهدي حبيبكم. وأقول لكل مبتلى من أهل العلم بالطعن والسباب والتجريح بغير تثبت وبيان: لا تحزن، لا تحزن، إن النبي صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق عندما بعث نبيا رسولا ماذا قالوا عنه؟ قالوا فاحش، قالوا كاهن، قالوا مجنون، قالوا شاعر، ضربوه بالحجارة وأدنوا قدميه، سلطوا عليه السفهاء وسلطوا عليه الصبيان وأهانوه صلى الله عليه وسلم، وضعوا تل الجذور على ظهر النبي وهو ساجد بين يدي ربه عز وجل، أمسكوا بتناديب ثوب النبي حتى أصفر الثوب في عنق النبي وكاد أن يقتل. وجاء الصديق يقول: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ لا تحزن يا عبد الله، فالطريق إلى الله شاقة تحتاج إلى صبر جميل، فاصبر، اصبر، اصبر، فإن العاقبة للمتقين. وأقول لمن ابتلي بهذا الداء، داء التجريح بغير علم وبغير سلامة قف، اعلم أنك ظالم. وكم من مظلوم تنام عينك أنت وعينه لا تنام، يرسل الدعوات والأسهم لعلها أن تصيب منك مقتلا. ورحم الله ابن القيم يوم أن قال: فارق بين أن تنام عينك وأعين الناس ساهرة تدعو لك، وبين أن تنام عينك وأعين الناس ساهرة تدعو عليك، هل يستويان؟ الإجابة لا. وعلينا إخوتا أن نعود إلى كتاب ربنا تدبرا وفهما وعملا حتى تأتي الإجابة. هل معك من القرآن شيء؟ أخي، أريد منك أن تقف مع الآيات التي وقفنا أمامها وتسأل نفسك كثيرا: هل معي هذه الآيات؟ ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. فالعجيب أن المجرحين تركوا التصوف الشركي ومد الإلحاد الذي ينتشر وسوء الأخلاق والفساد الخلق في المجتمعات المسلمة، وراحوا يلقون الأسهم على من؟ على العلماء والدعاة من أهل الحق. إنا لله وإنا إليه راجعون. نقول لهؤلاء: يا قومنا مهلا رفقا، رحمكم الله، أصلحوا مجتمعاتكم بكتاب ربكم وبهدي نبيكم وبالعلم الراشد السديد، اغفروا زلات أهل العلم من أهل الحق واذكروها وبينوا الحق بالدليل، ولا تجرحوا إلا من يستحق التجريح إن كان مبتدعا يدعو إلى البدع ولم ينتصح. والله أعلى وأعلم. قبل أن أفارق المقام أذكر أحبابي أن المسجد في حاجة ماسة للنفقات، خزان دورات المياه كما أخبرت قبيل الخطبة، فهو باب مفتوح إلى جنة الله عز وجل. فالبدار البدار يا عبد الله، فما من نفقة تنفقها في سبيل ربك إلا أخلف الله عز وجل عليه. فبادر أخي، جزاك الله خيرا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا. اللهم احفظ علماءنا العاملين ودعاتنا المخلصين. اللهم اشف مريضهم وفرج كرب مكروبهم وفك أسر أسيرهم واجعل الكلمة لهم. اللهم ارزقنا حب العلماء العاملين. اللهم ارزقنا بحبك وحب نبيك حب العلماء العاملين والدعاة المخلصين. ردنا إلى الإسلام ربا جميلا، وإلى القرآن ربا جميلا، وإلى سنة نبينا ربا جميلا. اللهم اجعلنا لك ذكارين، لك شكارين، لك عابدين. لا تجعلنا ممن استهوته الشياطين فشغلته بالدنيا عن الدين. اللهم اجعل الدنيا في أيدينا ولا تجعلها في قلوبنا. اللهم اجعل الدنيا في أيدينا ولا تجعلها في قلوبنا. اللهم اجعل الدنيا في أيدينا ولا تجعلها في قلوبنا. اللهم أحينا مسلمين وتوفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. نسألك التثبيت على الحق حتى الممات، نسألك التثبيت على الحق حتى الممات. اشف مرضانا وارحم موتانا واستجب دعاءنا. اللهم نجح أبناءنا وبناتنا. اللهم نجح الطلبة والطالبات. يا ربنا احفظ بيوت المسلمين واستر نساء المسلمين واحفظ بنات المسلمين واحفظ شباب المسلمين واحفظ مشايخ المسلمين واجعلنا من عبادك الراشدين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. كان هذا هو الكلام، وبقي العمل وبقي العمل وبقي العمل. وأقم الصلاة، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا.